الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا ونحن بصدد القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الرحيق المختوم، تكلمنا على الأمر السادس وهو البشارات بالنجاح، وذكرنا أنه في الزمن الذي يكون هناك في شيء من الضيق والتضييق والابتلاء بالنسبة لأهل الإسلام، في هذه الحالة يستحب التبشير وبعث الأمل في نفوس المسلمين، لأن بعث الأمل يعني يحث على العمل ويدفع إلى الأمام ويكون له ناتج حسن، بحيث أن الناس يقبلون على الحياة بصدر رحب ويعملون وينتجون في الطريق إلى التمكين. وأما إذا لم تكن هناك بشارات وظللنا نكتر المشاكل التي نحن فيها، وماذا سنفعل في كذا، وسيفعل فينا كذا، وسيعمل فينا كذا، ولن نستطيع كذا، في هذه الحالة سيكون هناك اليأس والقنوط، وبالتالي سنتخلف عن العمل وسيحدث تراجع أكثر، يعني سيحدث تراجع في الأمور أكثر، وسيكون هناك ضعف أكثر، وبالتالي سنفقد القيمة والقوة والقدرة على بناء مشروعنا الإسلامي. فلابد أن احنا في أوقات الأزمات نحن نبشر بالإيه؟ نبشر بالنجاح ونبشر بالنصر ونبعث الأمل في نفوس أتباعنا. هذا حدث يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المحنة وهو في مكة، نزلت الآيات تبشر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكلمنا على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم خارج مكة، وذكرنا يعني ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف إلى إسلام الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوقفنا عند الكلام على عرض الإسلام على القبائل والأفراد. لابد في الدعوة من تنويع الوسائل، يعني إحنا في الدعوة هنبقى زي المية اللي بتجري، فإذا نظرت للماء وهو يجري على الأرض هتلاقي جه في أمام الماء عائق، فيحدث إيه؟ يحدث أن الماء يلتف وراء العائق ويسير في سيره بعد كده. لو أنت جيت لقيت مية في الطريق كده وماشية، وبعدين رحت حاطط حجر أمامها، هتلاقي أن المية ما بتقفش، المية بتلف من وراء هذا الحجر وتسير. يبقى لابد أن احنا يعني نبتكر وسائل. طبعا ميزة الدعوة أن الوسائل غير توقيفية، الوسائل غير ايه؟ توقيفية، بمعنى انها ما هياش منصوص عليها في الايه؟ في الكتاب والسنة. ان احنا من حقنا ان احنا نبتكر يعني وسائل كثيرة جدا للدعوة، ولكن هذه تكون مضبوطة بالضوابط العامة للشرع، لكن هي على التفصيل يباح ان احنا نبتكر كل انواع الايه؟ كل انواع الابتكارات. يعني احنا ممكن نعمل دعوة يعني ونبتكر، لكن ما نخالفش الشر، ما نجيش نعمل أفلام فيها نساء ومتجرجات عشان نبعث على قيمة، مثلا إن احنا عايزين نحارب العري فنجيب صور نساء عريانة ونقول إن احنا عايزين نحارب، هذا كما يفعل الممثلين يقولك احنا بنعمل قيمة وبندعو إلى قيمة. هذا كلام كذب، لأنه هذا بيستخدم نفس الوسائل المحرمة في هذا. أو نعمل المسرح الإسلامي والفيلم الإسلامي والموسيقى الإسلامية والبنك الإسلامي وشيء من هذا، وإحنا وهي على نفسها على ما هي عليه من الباطل. ما ينفعش، لابد أن إحنا الوسائل بتاعتنا تكون مضبوطة بالضوابط الكلية للشرع، تكون مضبوطة بالضوابط الكلية للشرع، وبعدين ننفتح على الوسائل. وسائل كثيرة جدا طبعا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، مش عايزين نستطرد فيها عشان احنا اتأخرنا شوية من كثرة الكلام في الانتخابات في الفترة الماضية يعني. لكن عايزين نقول ان لازم احنا يكون عندنا وسائل متجددة، ولابد يكون عندنا بدائل، يعني احنا لقينا الباب ده مقفول يبقى نطرق باب اخر وهكذا. هنلاقي النبي صلى الله عليه وسلم راح الطائف، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيعرض نفسه على القبائل والافراد. ففي ذي القعدة سنة 10 من النبوة في أواخر يونيو في أو أوائل يوليو سنة 619 ميلادية، عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليستأنف عرض الإسلام على القبائل والأفراد. ولاقتراب الموسم يعني الحج كان الناس يأتون إلى مكة رجالا وعلى كل ضامر، رجالا يعني يمشون على أرجلهم، وعلى كل ضامر يعني البهيمة التي ضمرت بطنها من طول السفر وقلة الطعام. فلما تكون جاية من مكان بعيد البهيمة، ويعني الخيل والبغال والحمير وشيء من هذا، فتضمر بطنها يعني من إيه؟ يعني السمن يذهب عنها من طول السفر، تبذل مشقة جامدة، فطبعا السعرات الحرارية بتفقدها، تفقد الدهون اللي فيها، فبيحدث أنها كأنها ضمرت بطنها من إيه؟ من طول السفر وقلة الطعام في السفر. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع له ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فانتهز رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة، فأتاهم قبيلة قبيلة يعرض عليهم الإسلام ويدعوهم إليه كما كان يدعوهم منذ السنة الرابعة من النبوة، وقد بدأ يطلب منهم من هذه السنة العاشرة أن يؤوه وينصروه ويمنعوه حتى يبلغ ما بعثه الله به. يبقى هذه وسائل جديدة النبي صلى الله عليه وسلم بيطرقها، أنه بيسير في عرض نفسه على القبائل لطلب النصرة لكي يبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى. وده بنقول فيه ان احنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش طالب حاجه، وعايز حريه الدعوه بس، مش عايز اي اكثر من هذا، عايز ان يبقى له حريه في ان يدعو الناس وان يخلوا بينه وبين الناس. وده اللي بنقوله ان من اعظم المكاسب اللي احنا حققناها بعد الثوره هو حريه الدعوه، ليست الرئاسه ولا الوزاره ولا البرلمان ولا شيء من هذا، وانما حريه الدعوه. ليه؟ لانه لو خلي بيننا وبين الناس واحنا بذلنا جهدنا يبقى هنستطيع ان نعبد الناس لله. لو عبدنا الناس لله وكان الشريعه مطلب شعبي، يبقى ان اي رئيس هيجي لو ابليس هيجي يبقى لازم يطبق الشرع، ما يقدرش يعمل كده لانه هيصبح هذا مطلب جماهيري ومطلب شعب. فحرية الدعوة يعني من أكبر الأسباب المعينة على تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. فالقبائل التي عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، قال الزهري رحمه الله: وكان ممن يسمي لنا من القبائل الذين أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاهم وعرض نفسه عليهم بنو عامر بن صعصعة ومحارب بن خصفة وفزارة وغسان ومرة وحنيفة وسليم وعبس وبنو نصر وبنو البكاء وكندة وكلب والحارث بن كعب وعذرة والحضارمة، فلم يستجب منهم أحد. وهذه القبائل التي سماها الزهري لم يكن عرض الإسلام عليها في سنة واحدة ولا في موسم واحد، بل إنما كان ما بين السنة الرابعة من النبوة إلى آخر موسم قبل الهجرة، ولا يمكن تسمية سنة معينة لعرض الإسلام على قبيلة معينة، ولكن الأكثر كان في السنة العاشرة. أما كيفية عرض الإسلام على هذه القبائل وكيف كانت ردودهم على هذا العرض، فقد ذكر ابن إسحاق ذلك ونلخصها فيما يلي. بنو كلب أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطن منهم يقال لهم بنو عبد الله، فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه حتى إنه لا يقول لهم يا بني عبد الله إن الله قد أحسن اسم أبيكم، فلم يقبلوا منه ما عرض عليه. بنو حنيفة أتاهم في منازل فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه، فلم يكن أحد من العرب أقبح عليه ردا منهم. وأتى إلى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه، فقال بيحرة ابن فراس رجل منهم: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. ثم قال: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. فقال له: أفتهدف نحورنا للعرب دونك؟ فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك، فأبوا عليه. ولما رجعت بنو عامر تحدثوا إلى شيخ لهم لم يوافي الموسم لكبر سنه، وقالوا له جاءنا فتى من قريش من بني عبد المطلب يزعم أنه نبي، يدعون أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا. فوضع الشيخ يديه على رأسه ثم قال يا بني عامر وهل لها من تلاف، هل لذنابها من مطلب، لذنابها من مطلب، يعني مثل يضرب لما فات، يعني من الايه، من الامور او التندم على او التاسف على شيء فات الانسان. فيقول هل لها من تلاف، يعني هل نستطيع ان نتلافى هذا الشيء الذي خسرناه، او وهل لذنابها من مطلب. فهذا يعني الامر هذا يطلق، يعني يطلق في المثال على التأسف والتندم على شيء فات كان يحب الإنسان أن يكون له. وأصل الذناب من ذناب الطائر إذا أفلت من حباله، إذا أفلت من حباله، يعني وقع في الشبكة وبعدين أفلت من الشبكة، فما حدش يقدر يجيبه تاني، فعايز يقول إن دي فرصة وفاتت، يعني عدت علينا هذه الفرصة. والذي نفس فلان بيده ما تقولها إسماعيلي قط، يقول لهم ما فيش حد من بني إسماعيل عليه السلام تقول هذا، وإنها لحق، فأين رأيكم كان عنكم المؤمنون من غير أهل مكة. وكما عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام على القبائل والوفود، عرض على الأفراد والأشخاص، وحصل من بعضهم على ردود صالحة، وآمن به عدة رجال بعد هذا الموسم بقليل، وهك نبذة منهم. سويد ابن الصامت كان شاعرا لبيبا من سكان يثرب، يعني المدينة كانت تسمى بيثرب، يسميه قومه الكامل لجلده وشعره وشرفه ونسبه. جاء حاجا أو معتمرا فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فقال لعل الذي معك مثل الذي معي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الذي معك؟ قال حكمة لقمان. قال اعرضها علي، فعرضها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا لكلام حسن، والذي معي أفضل من هذا، قرآن أنزله الله تعالى علي هو هدى ونور. فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ودعاه إلى الإسلام فأسلم، وقال إن هذا لقول حسن. فلما قدم المدينة لم يلبث أن قتل في وقعة بين الأوس والخزرج قبل يوم بعاث، والأغلب أنه أسلم في أوائل السنة 11 من النبوة. إياس ابن معاذ، وكان غلاما حدثا من سكان يثرب، قدم في وفد من الأوس، جاءوا يلتمسون الحلفة من قريش على قومهم من الخزرج، وذلك قبيل حرب بعاث في أوائل سنة 11 من النبوة، إذ كانت نيران العداوة متقدة في يثرب بين القبيلتين، وكان الأوس أقل عددا من الخزرج. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقدمهم جاءهم فجلس إليهم وقال لهم هل لكم في خير مما جئتم له؟ فقالوا وما ذاك؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأنزل علي الكتاب. ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن، فقال إياس بن معاذ أي قوم هذا والله خير مما جئتم له. فأخذ أبو الحيسر أنس بن رافع رجل من الوفد حفنة من تراب البطحاء فرمى بها وجه إياس وقال دعنا، فلعمري لقد جئنا لغير هذا. فصمت إياس، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفوا إلى المدينة من غير أن ينجحوا في عقد حلف مع قريش. وبعد رجوعهم إلى يثرب لم يلبث إياس أن هلك، وكان يهلل ويكبر ويحمد ويسبح عند موته، فلا يشكون أنه مات مسلما. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، وكان من سكان نواحي يثرب، ولعله لما بلغ إلى يثرب خبر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بسويد بن الصامت وإياس بن معاذ وقع في أذن أبي ذر أيضا وصار سببا لإسلامه. فقد روى البخاري عن ابن عباس قال: قال أبو ذر: كنت رجلا من غفار، فبلغنا أن رجلا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي، فقلت لأخي انطلق إلى هذا الرجل وكلمه وأتني بخبره، فانطلق فلقيه ثم رجع، فقلت: ما عندك؟ فقال: والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. فقلت له: لما لم تشفني من الخبر؟ فأخذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكة، فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه، وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. قال: فمر بي علي رضي الله عنه فقال: كأن الرجل غريب. قال: قلت: نعم. فقال فانطلق إلى المنزل، فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أسأله ولا أخبره. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال: فمر بي علي فقال: أما نال للرجل يعرف منزله بعد؟ قال: قلت: لا. قال: فانطلق معي. قال: فقال: ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ قال: قلت له: إن كتمت علي أخبرتك. قال: فإني أفعل. قال: قلت له: بلغنا أنه قد خرج هاهنا رجل يزعم أنه نبي الله، فأرسلت أخي يكلمه فرجع ولم يشفني من الخبر، فأردت أن ألقاه. فقال له: أما إنك قد رشدت، وهذا وجهي إليه، ادخل حيث أدخل، فإني إن رأيت أحدا أخاف عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي، وامضي أنت. فمضى ومضيت معه حتى دخل، ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: اعرض علي الإسلام. فعرضه فأسلمت مكاني. فقال لي أبا ذر: اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. فقلت: والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم. فجئت إلى المسجد وقريش فيه، فقلت: يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ. فقاموا فضربت لأموت، فأدركني العباس فأكب علي، ثم أقبل عليهم فقال: ويلكم تقتلون رجلا من غفار، ومتجركم وممركم على غفار، فأقلعوا عني. فلما أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس. فقالوا: قوموا إلى هذا الصابئ. فصنع بي ما صنع بالأمس، فأدركني العباس فأكب علي وقال مثل مقالته بالأمس. أيضا طفيل ابن عمرو الدوسي: وكان رجلا شريفا شاعرا لبيبا رئيس قبيلة الدوس، وكانت لقبيلتي إمارة أو شبه إمارة في بعض نواحي اليمن. قدم مكة في العام الحادي عشر من النبوة، فاستقبله أهلها قبل وصوله إليها، وبذلوا له أجل تحية وأكرم تقدير، وقالوا له: يا طفيل، إنك قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا، وقد فرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وأبيه، وبين الرجل وأخيه، وبين الرجل وزوجه، وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا، فلا تكلمه ولا تسمعن منه شيئا. يقول طفيل: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، حتى حشوت أذني حين غدوت إلى المسجد كرسف اللي هو القطن، فرقا من أن يبلغني شيء من قوله. قال: فغدوت إلى المسجد فإذا هو قائم يصلي عند الكعبة، فقمت قريبا منه، فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، فسمعت كلاما حسنا. فقلت في نفسي: واثك لأمي، والله إني رجل. هذا الكلام يقول العرب ليس على سبيل الدعاء لكن على سبيل التنبيه، كأثكلتك أمك وغير ذلك من الكلمات لا يقصدون معناها لكن يقصدون التنبيه إلى الأمر المهم. قال وثكل أمي والله إني رجل لبيب شاعر ما يخفى علي الحسن من القبيح فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول فإذا كان حسنا قبلته وإن كان قبيحا تركته فمكثت حتى انصرف إلى بيته فاتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه فعرضت عليه قصة مقدمي وتخويف الناس إياي وسد الأذن بالكرسف ثم سماع بعض كلامه وقلت له اعرض علي أمرك فعرض علي الإسلام وتلا علي القرآن فوالله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه فأسلمت وشهدت شهادة الحق وقلت له إني مطاع في قومي وراجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام فادعوا الله أن يجعل لي آية فدعا وكانت آيته أنه لما دنا من قومه جعل الله نورا في وجهه مثل المصباح فقال اللهم في غير وجهي أخشى أن يقول هذه مثله فتحول النور إلى صوته فدعا أباه وزوجته إلى الإسلام فأسلم وأبطأ عليه قومه في الإسلام لكن لم يزل بهم حتى هاجر بعد الخندق ومعه 70 أو 80 بيتا من قومه وقد أبلى في الإسلام بلاء حسنا وقتل شهيدا يوم اليمامة رضي الله عنه. أيضا ضماد الأزدي، ضماد الأزدي وكان من أزد شنوءة من اليمن، من أزد شنوءة من اليمن. أزد شنوءة دول ناس كانوا طوال كده في، وكان يرقى من هذا الريح، كان يرقي من هذه من هذا الريح. قدم مكة فسمع سفهاءها يقول إن محمدا مجنون، يعني كان بيشتغل في الرقية زي أعمال الكهانة والسحر وشيء من هذا، فيقول إن محمدا مجنون. فقال لو أني أتيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي، فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذا الريح فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمد ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنك قاموس البحر، هات يدك أبايعك على الإسلام فبايعه. 6 نسمات طيبة من أهل يثرب، أيضا هذه زيادة في الإسلام، وهذا بداية النتاج، يعني يصبح الإنسان بعد الجهد الجهيد ويظهر النتاج، يعني إيه كالشجرة عندما تريد أن تثمر نجد البرعم الصغير يخرج فيها ثم يبدأ يتفتح برعم بعد برعم حتى تمتلئ الشجرة بالإيه؟ تمتلئ الشجرة بالثمار. وهذا النتاج بيكون نتاج زرع، يعني فترة طويلة احنا بنأتي الى الارض بنحرثها ونرويها ونضع البذرة فيها ونرعى الشتلة الموجودة الى ان تصبح يعني شجرة كبيرة، وتبدأ الشجرة دي بعد سنين تزهر ثم تثمر ثم تجري الحلاوة في الثمر، ثم نستمتع بعد ذلك بطيب الثمر هذا. فهذا يحتاج الى جهد جهيد، لكن عندما تأتي الثمرة وتبدأ تظهر الثمرة ما بتظهرش مرة واحدة، لكن بتبدأ واحدة واحدة إلى أن تمتلئ الشجرة بالثمار. فده هو النتاج للعمل الجاد الذي يبذله الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. هنلاقي واحد بعد واحد، وبعدين هنلاقي مثلا يجي 6 من المدينة هيسلموا مع بعض، هتبدأ بعد كده 6 دول يبقوا 11 يجوا أو 12 يجوا، وبعدين نلاقي بعد كده المدينة كلها بدأت الدعوة فيها تثمر، وبدأ إن إلى أن يأتي في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الوفود تأتي من كل مكان لتعلن إسلامها، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هي رحلة طويلة بدأت بالنبي صلى الله عليه وسلم، بدأ المعاناة والابتلاء والمواجهة بالصبر وجلد وقوة الاحتمال والبذل والعطاء والتكاتف على دين الله سبحانه وتعالى. هذا أخذ سنين طويلة علشان تزهر هذه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة في مكة، وكانت هذه يعني عانى فيها معاناة شديدة جدا، لكن بدأت في الأزهار تطلع في مكة، واحد بيسلم بعد الواحد بعد الواحد بعد الواحد. وبعدين لما راح المدينة كانت الشجرة اكتملت وامتلأت بالثمار، وبعد كده بقى لها الأثر البالغ حولها في جزيرة العرب. لكن ده نتيجة جهد مبذول، جهد كبير جدا مبذول، وده اللي احنا بنقول انه لازم يكون في عمل، لازم يكون في عمل. ما ينفعش يبقى في رقاد ونوم وكسل واهمال وبعدين ننتظر ان احنا عايزين نتائج، وبعدين احنا ايه عايزين نتائج من غيرنا. زي المصريين يقول لك الفريق القومي بتاعنا، يقول لك لو في كينيا اتغلبت والسنغال اتغلبت ومش عارف ايه اتغلب والفرق دي ماتت، ناخد احنا الكاس. يعني مش فيش اعتماد على ان احنا هنكسب، لا ده احنا عايزين الفرق كلها تتغلب عشان احنا ناخد الكاس، مش ان احنا نكسب الفرق. هو نفس النمط اللي احنا بنعمل بيه، احنا عايزين ايه؟ عايزين فلان يعمل لنا كذا، طب ودول هيعملوا لنا ايه؟ طب ده هيقدم لنا، مش هقدم لك حاجه، محدش هيقدم لك حاجة. انت اللي انت هتنتزع هذا الشيء من الناس. وكانش في عمل جاد، وكانش في عمل جاد بتبذله، يبقى انت مش هتاخد حاجة، محدش هديك حاجة اصلا. ها انت ما تتعيش معيشة المتسول، انت لازم تنتزع حقك بيدك. ولذلك احنا بنقول انه لو لم يكن هناك عمل جاد وتكاتف في العمل، مش هيبقى في ثمرة ولا نتيجة. عشان كده احنا عايزين ان يعني من السيرة نتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان، وعلشان احنا نطبق الصورة دي على حياتنا اللي موجودة، ان يبقى استفدنا من التاريخ، استفدنا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. التاريخ بيعيد نفسه، يعني النهاردة ليه اليوم اللي احنا فيه النهاردة ليه شبيه في الزمان اللي فات. فاحنا لو بندرس التاريخ كويس هنلاقي ايه المخرج، ايه اللي اتعمل، ايه اللي مفروض نعمله في هذا الموقف، لانه كل يوم له شبيه. فإحنا بنستفيد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مش مجرد إن إحنا بنقرأها أو بنعرف بعض المواطن، إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب، إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. لا، لابد إن إحنا نعرف الموقف ده عمله النبي صلى الله عليه وسلم، إيه الهدف منه، النتائج اللي ترتبت عليه، لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وليه ما عملش غيره. ده علشان نعرف نسير في حياتنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ست نسمات طيبة من أهل يثرب. في موسم الحج من سنة في السنة 11 من النبوة، وجدت الدعوة الإسلامية بذورا صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات. شوف التشبيه، نفس التشبيه اللي أنا بقول لحضرتك، إن هو دي بذرة وبعدين هتطلع لنا شجرة ضخمة جدا، بس محتاجة لو إحنا حطينا البذرة دي وسبناها، حطينا البذرة دي وسبناها وأهملناها، مش هيبقى فيه نبات، مش هيبقى فيه شجرة. يبقى لابد من رعايتها، يبقى محتاجة عمل، محتاجة عمل من أول ما نجيب البذرة، قبل البذرة إن احنا نحرس الأرض، إن احنا نرعاها، نرعى هذه البذرة وهي مزروعة، نرويها. لابد إن احنا يعني نقتل الآفات اللي ممكن تتعرض لهذه البذرة، لابد ان احنا نقطع يعني نزيل الحشائش اللي حوالين هذه البذرة. البذرة العود ده لما يطلع ضعيف نقوم نحط له خشبة عشان يعتمد عليه. كل ده نوع من الرعاية، وده هنلاقيه في الجماعة المسلمة. احنا لما نجيب المدعو اللي احنا بندعوه الى الله سبحانه وتعالى هنجيبه عندنا، ما ينفعش ندخله المسجد وبعدين نسيبه ونهمله، يرجع تاني لحاله، يرجع فاسد وتموت البذرة اللي احنا جبناه. لابد احنا نجيبه، قبل ما نجيبه يبقى لابد ان احنا نحرث قلبه قبل ان نزرعه. ان احنا نحرث القلب ده، احنا نحاول نطلع كل الأمور التي عاش عليها من الفساد والانحراف الذي كان عليه، وبعدين نرويه بالإيمان ونغذيه بالعمل الصالح بحيث يبقى إنسان صالح، وبعدين نسنده لأنه حيبقى ضعيف نبتة ضعيفة، نقوم نسنده بواحد صاحب ليه من أهل الإيمان والتقى، يقوم يخبط عليه يجيبه في الفجر ويتابعه ويقول له ليه ما جيتش الظهر وانت كنت فين ولا وتابعه حفظت ايه النهاردة عملت ايه كذا، نحط له واحد ملاصق زي العصايا اللي بنحطها للنبات، يقوم النبات ده بعد كده يقوى ويعتدل ويبقى تم. كمان هيجيله أصحاب السوء اللي هي عبارة عن الحشائش اللي هتيجي حوالين الزرعة، دول أصحاب سوء اللي هم كانوا معاه قبل كده، هيقولوا له لا تعال اشرب مخدرات، طب اسهر معانا الليلة يا عم دي ليلة دي ساعة وحاجات زي كده، طب احضر معانا الفرح، طب اقعد معانا على القهوة، لا لازم نقطع الحشائش دي اللي حوالين هذه النبتة عشان النبتة دي تنعزل عن الفساد. وبعدين لابد نقويها بعد كده بمتابعة العمل الصالح اللي هو بمثابة السماد بالنسبة للأرض، وكمان مبيدات اللي تقتل الآفات اللي قد تعتري من ميل الإنسان إلى الشهوات وغيرها، لابد أن احنا يكون هذا الأمر بالتخويف اللي هو يأتي بالترغيب والترهيب علشان نضمن أن النبتة دي تصح عندنا. كمان في الجماعات هو نفس هذا الأمر، كما يقول هنا أنه سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات، بعد كانت نبتة صغيرة بقت شجرة باسقة، باسقات يعني مرتفعات عاليات. اتقى المسلمون في ظلالها الوارفة لفحات الظلم والعدوان حتى تغير مجرى الأحداث وتحول خط التاريخ. وكان من حكمته صلى الله عليه وآله وسلم إذا ما كان يلقى من أهل مكة من التكذيب والصد عن سبيل الله أنه كان يخرج إلى القبائل في ظلام الليل حتى لا يحول بينه وبينهم أحد من أهل مكة المشركين، فخرج ليلة ومعه أبو بكر وعلي، فمر على منازل ذهل وشيبان بن ثعلبة وكلمهم في الإسلام، وقد دارت بين أبي بكر وبين رجل من ذهل أسئلة وردود طريفة، وأجاب بنو شيبان بأرجى الأجوبة غير أنهم توقفوا في قبول الإسلام. ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقبة منى اللي هو عند الجمرة الكبرى، فسمع أصوات رجال يتكلمون فعمدهم حتى لحقهم، وكانوا ستة نفر من شباب يثرب كلهم من الخزرج، وهم أسعد بن زرارة من بني النجار، وعوف ابن الحارث بن رفاعة ابن عفراء، ورافع ابن مالك ابن العجلان من بني زريق، وقطبة ابن عامر ابن حديدة من بني سلمة، وعقبة ابن عامر ابن نابي من بني حرام ابن كعب، وجابر ابن عبد الله ابن رئاب من بني عبيد ابن غن. وكان من سعادة أهل يثرب أنهم كانوا يسمعون من حلفائهم من يهود المدينة إذا كان بينهم شيء أن نبيا من الأنبياء مبعوث في هذا الزمان سيخرج فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما لحقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم من أنتم؟ قالوا نفر من الخزرج. قال من موالي اليهود أي حلفائهم؟ قالوا نعم. قال أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا بلى. فجلسوا معه فشرح لهم حقيقة الإسلام ودعوتي ودعاهم إلى الله عز وجل وتلا عليهم القرآن، فقال بعضهم لبعض تعلمون والله يا قوم إنه لن نبي الذي توعدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه، فأسرعوا إلى إجابة دعوته وأسلموا، وكانوا من عقلاء يثرب أنهكتهم الحرب الأهلية التي مضت قريبا والتي لا يزال لهيبها مستعرا، فأملوا أن تكون دعوته سببا لوضع الحرب، فقالوا إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ولما رجع هؤلاء إلى المدينة حملوا إليها رسالة الإسلام حتى لم تبقى دار من الأنصار إلا وفيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. استطراد يعني زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة كان في شوال من السنة 11 من النبوة، تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديقة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وهي بنت 6 سنين، عقد عليها يعني وبنى بها بالمدينة في شوال في السنة الأولى من الهجرة وهي بنت 9 سنين. كان النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها في شوال وبنى بها في شوال عليه الصلاة والسلام. إيه اللي بنشوف هنا؟ الدعوة بتثمر مع الشباب، الدعوة بتثمر مع الشباب. هنشوف ليه أهل مكة عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم. أهل مكة كانوا يعني كلهم كبار في السن، وكلهم أصحاب وجاهات ورؤوس عائلات، ويريدون أن يحتفظوا بهذا ليه؟ بهذا الأمر، وبالتالي عاندوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنلاقي أن الدعوة في الشباب بتلقى قبول أكثر من الدعوة في كبار السن، لأنهم عاشوا على باطل وشابوا عليه فشابوا عليه، ولهم رئاسة في قومهم، فبالتالي هذا الأمر بيولد عناد عندهم ليحتفظوا بالمكانة التي لهم عند قومهم، وكمان يعيشون ما كانوا عليه، فلا يريدون، لا يميلون إلى التغيير. إنسان لما يكبر سنه ما يبقاش عنده ميل إلى إيه؟ إلى التغيير ولا إلى التجربة. لكن الشاب بيبقى عنده روح المغامرة، وعايز يغير وعايز يجرب وعايز يفعل كذا وكذا وكذا، فبالتالي الدعوة في الشباب لها قبول أكثر من الإيه؟ أكثر من الشيوخ. هنلاقي أيضا في المدينة حدث قبول كبير جدا للدعوة ما حصلش في مكة. طب أنت تستغرب، هذه بلد وهذه بلد، ليه حدث القبول هنا؟ لأن الحرب التي قامت بين الأوس والخزرج أنهكتهم وقتلت شيوخهم، فلم يبقى فيها إلا الإيه؟ الشباب. فالشيوخ كانوا قليل جدا، وبالتالي أثمرت الدعوة في المدينة بما لم تثمر به في إيه؟ في مكة. ولذلك ينبغي علينا أن نركز على قطاع الشباب. الشاب بينشأ يا جماعة زي الكوب الفارغ، زي الكوب الفارغ، أي واحد هيجي يملاه هيمتلئ. يعني إحنا لو مليناه مية هيمتلئ، هنملاه عصير هيمتلئ، هنملاه مية مجاري هيمتلئ. وبالتالي إذا سبقنا إلى هؤلاء الشباب الشيوعيين والعلمانيين والليبراليين والنصارى وغيرهم، حيتمكنوا من عقول الايه؟ الشباب، لأنها عقول فارغة حتمتلئ بما تملأ به. عشان كده عايزين احنا نسبق إلى هذا، كون احنا سباقين إلى عقول الشباب، بحيث نملأ هذه العقول بالحق قبل أن تمتلئ بالايه؟ بالبطل. لأنها لو امتلأت مش هتاخد حاجة تاني، مش هتقبل حاجة عليه. لو احنا تصورنا الكوب ده مليان، لو جينا نفضي فيه حاجة هيسيل من الايه؟ من الخارج، لن يقبل. انما احنا ننتهز الكوب لسه فارغ، علشان نملأ هذا الكوب بالحق قبل ان يملأه غيرنا بالايه؟ بالباطل. الاسراء والمعراج، وهذه معجزة، معجزة حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم لتثبيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبيان أن هناك مرحلة جديدة، هناك مرحلة جديدة سينتقل إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليه بانت أن في مرحلة جديدة؟ أن هو أنت عارفين قبل الإسراء والمعراج ما كانش فيه فرائض، كان الكلام كله دعوة إلى الإيه؟ إلى التوحيد، دعوة إلى التوحيد، إلى العدل وإلى الصدق وإلى أداء الأمانة وإلى يعني تحريم الفواحش وغير ذلك من الأشياء. لكن لم تكن هناك عبادات مفروضة، في الإسراء والمعراج فرضت الصلاة. وهذا يدل على أن احنا بدأنا في مرحلة إيه؟ في مرحلة جديدة، أن في مرحلة جديدة احنا مقدمين عليها، لأن الفروض بدأت تظهر. أول الفروض التي بدأت تظهر هي فريضة الصلاة، وهذا دليل على أن المسلمين مقبلين على مرحلة جديدة. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهذه المرحلة، وأخذت الدعوة تشق طريقا بين النجاح والاضطهاد، وبدأت نجوم الأمل تتلمح في آفاق بعيدة، وقع حادث الإسراء والمعراج، واختلف في تعيين زمنه على أقوال شتى. فقيل كان الإسراء في السنة التي أكرمه الله فيها بالنبوة واختاره الطبري، وقيل كان بعد المبعث بخمس سنين، رجح ذلك النووي والقرطبي، وقيل كان ليلة 27 من شهر رجب سنة 10 من النبوة، وقيل قبل الهجرة بستة عشر شهرا، أي في رمضان سنة، في السنة 12 من النبوة، وقيل قبل الهجرة بسنة وشهرين، أي في المحرم في السنة 13 من النبوة، وقيل قبل الهجرة بسنة، أي في ربيع الأول في السنة 13 من النبوة. وردت الأقوال الثلاثة، الأول بأن خديجة رضي الله عنها توفيت في رمضان سنة 10 من النبوة، وكانت وفاتها قبل أن تفرض الصلوات الخمس، ولا خلاف أن فرض الصلوات الخمس كانت ليلة الإسراء. أما الأقوال الثلاثة الباقية فلم أجد ما أرجح به واحدا منها، غير أن سياق سورة الإسراء يدل على أن الإسراء متأخر جدا. وروى أئمة الحديث تفاصيل هذه الواقعة فيما يلي نسردها بإيجاز. قال ابن القيم: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى بيت المقدس. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أسري بجسده وروحه، يعني أسري به كاملا، لا أنه هو رأى ذلك مناما أو أنه أسري بروحه عليه الصلاة والسلام، لكن أسري به بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام، لقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. فهذا الإسراء كان بالنبي صلى الله عليه وسلم كاملا، والإسراء كان هو السفر إلى بيت المقدس، كان السفر إلى بيت المقدس، والمعراج هو الصعود إلى السماء. وأصل المعراج السلم الذي يصعد به، السلم الذي يصعد به، فلكن النبي صلى الله عليه وسلم صعد به إلى السماء فسمي معراجا إلى السماء، تعرج الملائكة والروح إليه، أي تصعد الملائكة. فهو صعود المعراج وصعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، والإسراء هو رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس. فأسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، راكبا على البراق صحبة جبريل عليهما الصلاة والسلام، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما، وربط البراق بحلقة باب المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل من باب المغاربة اللي هم بيحفروا حواليه دلوقتي تحته. النبي صلى الله عليه وسلم دخل من عند هذا الباب اللي هو باب المغاربة اللي موجود الآن، وربط الدابة البراق في قبة الصخرة الموجودة عليها المسجد اللي هو بناه بنو أمية على قبة الصخرة اللي هو المسدس ده ليس المسجد الأقصى، المبنى المسدس ده قبة الصخرة، ولكن المسجد العمري اللي هو المسجد الأقصى غير هذا المسجد، غير قبة الصخرة. والأسف هو الناس بيعرضوا دايما قبة الصخرة على أنها المسجد الأقصى، وهي ليست كذلك. دي القبة اللي ربط النبي صلى الله عليه وسلم فيها البراق، ثم دخل من باب المغربة اللي هو الباب اللي بيحفره تحت النفق الآن. أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من المسجد الحرام. من المسجد الحرام مش يعني مش من المسجد، هي مكة كلها بسموها الايه؟ المسجد الحرام، المسجد الحرام. يعني هو أسري به من بيته صلى الله عليه وسلم، وبيته في المسجد الحرام يعني في الحرم. احنا عندنا في مكة يعني في نسمع عن المسجد الحرام هو المسجد اللي هو موجود الآن، ده المسجد الحرام اللي هو المسجد اللي موجود الآن، وكل ما هيتوسع هيبقى هو المسجد، وبعدين عندنا مكة، وبعدين عندنا الحرم. الحرم أوسع من ايه؟ أوسع من مكة. الحرم أوسع من مكة. فالحرم مثلا للقادم من المدينة هيبقى بداية الحرم عند مسجد عائشة رضي الله عنها، اللي هي بتسمى منطقة التنعيم، منطقة التنعيم. اللي جاي من جدة هيبقى عند الشميسي اللي هي الحديبية، الحديبية اللي أحصر عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي بداية الحرم اللي هي من الشميسي اللي فيها بوابات المرور للقادم من جدة إلى مكة. القادم من الجنوب من ناحية الرياض وجنوب الشرق، يعني من ناحية الرياض ومن ناحية الطائف، هيبقى الحدود من عند الجعرانة، ودي مسافات تقريبا يعني ممكن تبقى التنعيم ده بينه وبين مكة 6 كيلو تقريبا. فالحرم أوسع، الحرم أوسع من مكة، ومكة حلقة في داخل الحرم، وبعدين المسجد الحرام في الإيه؟ من المسجد الحرام في الداخل. فهو هنا المقصود أنه أسري به من المسجد الحرام، يعني من الحرم اللي هو من بيته عليه الصلاة والسلام. ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبريل عليه السلام ففتح له، فرأى هنالك آدم أبا البشر فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته، وأراه الله أرواح السعداء عن يمينه وأرواح الأشقياء عن يساره. ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له فرأى فيها يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم. طبعا عيسى ابن مريم من أولي العزم من الرسل، مفترض أنه هو مرتبته أعلى من كده، أعلى من السماء الثانية، لكن هو في السماء الثانية ليكون قريبا من النزول في آخر الزمان. يعني ليست مرتبة المسيح مع مرتبة يحيى بن زكريا، هو أعلى من يحيى بن زكريا، أعلى منه، لكن لكي يكون قريبا للنزول في آخر الزمان، لكن مرتبة المسيح أعلى من ذلك عليه السلام. فرأى فيها يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم، هو أبناء خالة، الاثنين أبناء خالة. فلقيهما وسلم عليهما فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف عليه السلام فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون ابن عمران فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى ابن عمران فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. فلما جاوزه بكى موسى فقيل له ما يبكيك؟ فقال أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي. ليس متصور في موسى عليه السلام أن يكون هذا من باب الحسد، لكن هذا الأمر من باب التمني للخير، من باب التمني للخير. ولذلك إحنا بنقول أن لو لا يجوز أن نطلقها، مش كده، لأنها تفتح عمل الشيطان، لكن في الأعمال اللي هي فيها خير يجوز إطلاق كلمة إيه؟ لو أني صليت في أول الوقت، لو أني كنت صمت الاثنين والخميس، لو أني فعلت كذا وكذا، هذا جائز. ليه؟ لهذا من باب تمني الخير. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ما سقت الهدي. إذن في الأعمال التي فيها الخير الأخروي يجوز إطلاق كلمة إيه؟ لو. لكن فيما يتعلق بالأعمال التي هي متعلقة بالدنيا لا يجوز إطلاق كلمة إيه؟ لو، لأنها تفتح عمل الشيطان. ما يقولش لو كنت جيت بدري كان بعت كذا، أو كنت أدركت القطار، أو كنت كذا، هذا لن يحدث لأن قدر الله نافذ. لكن في الأمور الخيرية هذا من باب تمني الخير، إن إحنا نقول لو كذا لو كذا. فهنا موسى يعني يتمنى أن لو كان الله أجرى على يديه الخير، وليس هذا حسدا منه لنبينا عليه الصلاة والسلام، وإنما هو تمنى أن لو كان له مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن لي مثل فلان لفعلت كذا وكذا. يعني كان يتمنى أن يكون له مثل ما للرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إذا أنت وجدت غيرك أفضل منك في أي نواحي الحياة، سواء كان في العلم الشرعي أو في الغنى الدنيوي أو في كذا أو في كذا، لكي تقطع مادة الحسد من قلبك تقول: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لا تعترض على حكمة الله، لله سبحانه وتعالى في ذلك حكمة بالغة، أن جعلك في هذه المكانة وجعل غيرك في إيه؟ في المكانة الأخرى. فلا بد أن تقطع هذه المادة من قلبك بأن تقول: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أن تتمنى أن يكون لك مثل ما له أو أزيد منه، هذا حقك وهذا مشروع، هذا مشروع. لكن غير المشروع أن تتمنى زوال نعمة الإيه؟ الغير، أو أن ينتقل ما في يده إليك، هذا هو الممنوع. أنا أرجو أن يكون له ما هو عليه من الخير ويعطيني الله إيه؟ مثله أو أفضل منه أو حتى أفضل منه، لكن لا يحرمه الله مما هو إيه؟ عليه. هذا هو الذي ينبغي يعني. يقول فلما جاوزه بكى موسى عليه السلام فقيل له ما يبكيك. وهذا يدل على الحرص على الخير، الحرص على الايه؟ على الخير. فقال أبكي لأن غلاما بعث من بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم عرج بي إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم عليه السلام فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم رفع إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، ثم غشيها فراش من ذهب ونور وألوان فتغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها. ثم رفع له البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون يعني إليه إلى الطواف، يعني آخر ما عليهم، يعني كل ملك له نوبة أن يطوف بالبيت كل يوم 70,000 ملك. وهذا يدل على عظم عدد الملائكة، إن كل يوم 70,000 ملك بيطوفوا الكعبة ومش هيجي عليهم الدور تاني إلى يوم القيامة، هيجي كل يوم 70 ملك، إيه 70,000 ملك غير 70,000 ملك اللي طافوا بالبيت، ومش هيجي الدور على اللي طافوا مرة تانية إلى يوم القيامة. وهذا يدل على عظم عدد الملائكة، عظم عدد الملائكة. فإذا فيها ثم أدخل الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ، وهذا يدل على إيه؟ على أن الجنة مخلوقة موجودة، مش أنها ستخلق يوم الإيه؟ القيامة. فالجنة مخلوقة وموجودة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها. فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك، وعرج به حتى ظهر لمستوى يسمع فيه صريف الأقلام. صريف الأقلام اللي تكتب الإيه؟ المقادير. المقادير يعني الله سبحانه وتعالى يعني يتكلم بالأمر والملائكة تكتب الإيه؟ تكتب الأوامر عشان تملى على الملائكة لتنفيذ هذه الإيه؟ الأوامر، إذا كانت معهودة بالملائكة أو بوقوع الأقدار كما قدرها الله سبحانه وتعالى. فحتى ظهر المستوى يسمع فيه صريف الأقلام. ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه 50 صلاة، فرجع حتى مر على موسى فقال له بما أمرك ربك؟ قال 50 صلاة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك. وهذا فيه مدى الإخوة الإيمانية بين المؤمنين، يعني موسى عليه السلام المفترض لا يعنيه هذا، هذه ليست أمته، هذه ليست أمته، وهو انتهت رسالته عليه السلام وهو جالس يعني في السماء السادسة عليه السلام، والأمة دي مش أمته، لكن الأخوة الإيمانية هي التي بعثته وحركته لأن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون هذا. ليه موسى بيحاول يخفف عننا؟ لهذا الرابط الإيماني. إذن الرابط الإيماني لا يحد مكان ولا إيه؟ ولا زمان. يعني إحنا بنحب المسلم اللي في الصين وإحنا ما نعرفوش، احنا ما نعرفوش، ما فيش علاقة بي. لو حدث شيء لمسلم في الصين او في روسيا او في الهند او في غيرها او في امريكا او في المغرب او في غيرها او في جنوب افريقيا احنا نتأثر لهذا، ولما يحدث لهم الخير نفرح له لوجود علاقة بناس احنا ما شفناهمش ولا عشرناهم ولا جلس. لكن هذه العلاقة الإيمانية ان يتمنى المؤمن للمؤمنين جميعا الخير وأن يتمنى أن لا يصيبهم شر ولا ضر، فهذه هي العلاقة الإيمانية، علاقة الأخوة الإيمانية. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فهذا هو في موسى، يعني بيننا وبينه زمان كبير جدا، بيننا وبينه زمان كبير جدا لأنه هو قبل المسيح عليه السلام، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تقين ذلك. في رواية يقول إني خبرت بني إسرائيل، وهذا هذا دليل على أننا ينبغي أن نعتمد الخبرة، ينبغي أن نعتمد الخبرة وأن نخبر الأشياء، وهي العمل بالتجارب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، تلدغ من الجحر ده ما يعدلوش تاني، لو عاد للجحر ده تاني يبقى قبله، يبقى ايه؟ يبقى هذا معناه ان احنا نستفيد من التجربة ونستفيد من اخطائنا، ونستفيد ايضا من تجارب الاخرين، ونستفيد من تجارب الاخرين. مش كل مرة نبدأ من الصفر، مش كل مرة نبدأ من الصفر، لابد ان نبدأ من حيث انتهى الاخرون ونستفيد من تجاربهم ومن خبرتهم. ولذلك موسى عليه السلام في رواية يقول اني خبرت بني اسرائيل، انا دعيت في قوم وتعاملت معاهم وخبرتهم وعرفت ايه اللي يقدروا عليه وايه اللي ما يقدروش عليه، ارجع الى ربك فاسأله التخفيف. يبقى هذا بناء على ايه؟ على خبرة سابقة. لو احنا اتفرض علينا 50 صلاة كان هيبقى كل 27 دقيقة صلاة، ده الواحد على ما يتوضى ويروح المسجد ويصلي ما يطلعش يصلي الصلاة اللي بعديها وما يطلعش يصلي الصلاة اللي بعديها، يعني هذا كان هيكون كثير جدا. ان احنا طب احنا دلوقتي كم في المية بيصلوا من المسلمين، وكم في المية كان هيبقى لو بقت 50 صلاة؟ احنا 5 صلوات وشوف قد ايه ناس ما بتصليش. طب لو بقت 50 صلاة، ها اضرب كده في 10، يعني 5 في 10، اضرب كمان اللي ما بيصلوش في ايه؟ في 10، اضرب كمان اللي ما بيصلوش في 10 لو بقت 50 صلاة. وده العمل بالتجربة، العمل بالتجربة واعتماد الخبرة، واعتماد الخبرة. وده اللي احنا بنستفيده من ايه؟ بنستفيده من السيرة، ان كل فقرة في السيرة فيها درس، فيها درس احنا لازم نعيه ولازم نعمل بمقتضى. يقول ارجع الى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت الى جبريل كأنه يستشير في ذلك، فأشار ان نعم ان شئت، فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه. هذا لفظ البخاري في بعض الطرق. فوضع عنه 10 ثم أنزل حتى مر بموسى فأخبره، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله عز وجل حتى جعلها 5، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف، فقال إني استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم. فلما بعد نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادتي وخففت عن عبادي. فهذا الأمر فيه دروس كثيرة جدا طبعا كما ذكرنا، وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التخفيف عن هذه الأمة ورفع الحرج عنها، وهذا فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا وعلى الناس. أيضا الإسراء والمعراج طبعا تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كلمه الله سبحانه وتعالى وفرض عليه الصلاة بغير أن يرى الله سبحانه وتعالى، لأن ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل سؤالا صريحا فقال هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، يعني في نور كيف أراه، يعني كشاف زي كده أنا ما شوفش اللي وراء الكشاف، إن الكشاف ده اللي ضرب في عينيه أنا ما أقدرش أشوف اللي وراء الكشاف. وفي رواية حجابه النور، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم رأى ليه الحجاب، رأى الحجاب زي اللمبة دي، أنا شايف اللمبة لكن لا أرى ما وراءها. ففي رواية حجابه النور وفي رواية حجابه النار، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله سبحانه وتعالى وإنما رأى الحجاب، وكلمه الله سبحانه وتعالى من وراء حجاب. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. يبقى صورتين، وحيا ينزل عليه الوحي أو من وراء حجاب. النبي صلى الله عليه وسلم حصل له الايه؟ الاثنين، وحيا ومن وراء حجاب في فرض الصلاة. يبقى احنا اتفقنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وأن ما جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فإن ابن عباس كان يقول رأى ربه بعيني قلبه، وهذه رؤية ما نعرفهاش، لكن الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. وقالت عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، يعني فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ابن القيم خلافا في رؤيته ربه تبارك وتعالى، ثم ذكر كلام ابن تيمية بهذا الصدد، وحاصل البحث أن الرؤية بالعين لم تثبت أصلا، وهو قول لم يقله أحد من الصحابة. وما نقل عن ابن عباس من رؤيته مطلقا ورؤيته بالفؤاد، فالأول لا ينافي الثاني. ثم قال: وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى، فهو غير الدنو الذي في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه كما قالت عائشة وابن مسعود، والسياق يدل عليه. وأما الدنو والتدلي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تبارك وتعالى وتدليه، ولا تعرف في سورة النجم لذلك، بل فيه أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، وهذا هو جبريل. يعني اللي رآه النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل، رآه عند سدرة المنتهى، رآه نزلة أخرى، وكان شافه مرة في الدنيا، يعني يسد ما بين المشرق والمغرب وله 600 جناح. دي المرة الوحيدة اللي شافه على خلقته، شاف جبريل على خلقته. المرة الثانية اللي هي عند سدرة المنتهى رآه على خلقته التي خلقه الله عليها، يسد ما بين المشرق والمغرب وله 600 جناح عليه السلام. رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورته مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى، والله أعلم. وقد جاء في بعض الطرق أن صدره صلى الله عليه وسلم شق في هذه المرة أيضا، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة أمورا عديدة. عرض عليه اللبن والخمر فاختار اللبن، فقيل: هديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. ورأى أربعة أنهار يخرجن من أصل سدرة المنتهى، نهران ظاهران ونهران باطنان، فالظاهران هما النيل والفرات عنصرهما، والباطنان نهران في الجنة. ولعل رؤية النيل والفرات كانت إشارة إلى تمكن الإسلام من هذين القطرين من النيل والفرات. ورأى مالكا خازنا النار وهو لا يضحك، وليس على وجهه بشر ولا بشاشة، وكذلك رأى الجنة والنار. ورأى أكلت أموال اليتامى ظلما لهم مشافر كمشافر الإبل، يقذفون في أفواههم قطعا من نار كالأفهار فتخرج من أدبارهم. ورأى أكلت الربا لهم بطون كبيرة لا يقدرون لأجلها أن يتحولوا عن أماكنهم، ويمر بهم آل فرعون حين يعرضون على النار فيطؤونهم. ورأى الزنا بين أيديهم لحم سمين طيب، وإلى جنبه لحم غث منتن، يأكلون من الغث المنتن ويتركون الطيب السمين. وهذا فيه إشارة إنهم كانوا يعرضوا عن الحلال إلى الحرام. ورأى النساء اللاتي يدخلن على الرجال ما ليس من أولادهم، يعني بالزنا، رآهن معلقات بثديهن. ورأى عيرا من أهل مكة في الإياب والذهاب، وقد دلهم على بعير ند لهم وشرب ماءهم من إناء مغطى وهم نائمون، ثم ترك الإناء مغطى، وقد صار ذلك دليلا على صدق دعواه في صباح ليلة الإسراء. يعني هذا في رحلة العودة، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى العير اللي كانت لقريش وكان فيها ماء وشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في بعير ند، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر قريش بكل هذا وقال لهم هم على بعد كذا وكذا وكذا، وكل هذا حدث، لكنهم أيضا لم يصدقوا، لأنهم يعني لا يريدون أن يتبعوا الحق، وليس أنهم يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى، فاشتد تكذيبهم له وأذاهم واستضرارهم عليه، وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس فجلاه الله له حتى عينه، فطفق يخبرهم عن آياته ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيئا، وأخبرهم عن عيرهم في مسراه ورجوعه، وأخبرهم عن وقت قدومها، وأخبرهم عن البعير الذي يقدمها، وكان الأمر كما قال، فلم يزدهم ذلك إلا نفورا، وأبى الظالمون إلا كفورا. يقال سمي أبو بكر رضي الله عنه صديقا لتصديق هذه الوقعة حين كذبها الناس. وأوجز وأعظم ما ورد في تعليل هذه الرحلة هو قوله تعالى: لنريه من آياتنا. وهذه سنة الله في الأنبياء، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال لموسى لنريك من آياتنا الكبرى. وقد بين مقصود هذه الإرادة بقوله وليكون من الموقنين. فبعد استناد علوم الأنبياء إلى رؤية الآيات يحصل لهم من عين اليقين ما لا يقادر قدره، وليس الخبر كالمعاينة، فيتحملون في سبيل الله ما لا يتحمله غيرهم، وتصير جميع قوات الدنيا عندهم كجناح بعوضة لا يعبؤون بها إذا ما تدول عليهم بالمحن والعذاب. والحكم والأسرار التي تكمن وراء جزيئات هذه الرحلة إنما محل بحثها كتاب أسرار الشريعة. ولكن هنا حقائق بسيطة تتفجر من ينابيع هذه الرحلة المباركة، تتدفق إلى حدائق أزهار السيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام والتحية. أرجو أن أسجل بعضها بعضا منها بالإيجاز. يرى القارئ في سورة الإسراء أن الله ذكر قصة الإسراء في آية واحدة فقط، ثم أخذ في ذكر فضائح اليهود وجرائمهم، ثم نبههم بأن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فربما يظن القارئ أن الآيتين ليس بينهما ارتباط وأن الأمر ليس كذلك، فإن الله تعالى يشير بهذا الأسلوب إلى أن الإسراء إنما وقع إلى بيت المقدس لأن اليهود سيعزلون عن منصب قيادة الأمة الإنسانية. وده واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى بيت المقدس، بيت المقدس اللي هو الشام كان فيه كل أنبياء بني إسرائيل، يعني كل أنبياء بني إسرائيل كانوا في الايه؟ في الشام في هذه المنطقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في بيت المقدس صلى إماما وكل الأنبياء خلفه، ليعلم ايه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم إمام جميع الأنبياء، وأن جميع الأنبياء تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن القيادة الدينية للنبي صلى الله عليه وسلم، والقيادة من بعده ليه؟ لأمته. إن قيادة العالم من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستكون لأمته. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث مقدسات جميع الأنبياء، ورث المقدسات التي لجميع الأنبياء، وصلى بهم وصلى في بيت المقدس وهو جاء من الحرم، وكان الأمر كله في إيه؟ ما فيش غير المسجدين دول اللي موجودين في هذا الوقت، المسجد الحرام والمسجد الأقصى. يبقى أصبح الميراث المقدس كله في أيدي من؟ في أيدي النبي صلى الله عليه وسلم وأيدي أتباعه من بعده، وأيدي أتباعه من بعده، وليس لأحد أن يدعي ملكية لبيت المقدس إلا لإيه؟ المسلمين. إن يقولوا اليهود كانوا موجودين هنا قبلينا، إنه الكلام ده كله كلام إيه؟ فارغ. بالشرع نحن الورثة الحقيقيين لكل المقدسات الإيه؟ التي كانت في أيدي الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد، وهو اللي صلى بهم قائدا، وهو اللي ورث جميع الإيه؟ الممتلكات التي تخص الأنبياء الذين جاءوا من قبله عليه الصلاة والسلام. يقول إنما وقع إلى بيت المقدس لأن اليهود سيعزلون عن منصب قيادة الأمة الإنسانية لما ارتكبوا من الجرائم التي لا مجال بعدها لبقائهم على هذا المنصب، وأن الله سينقل هذا المنصب فعلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجمع له مركزي الدعوة الإبراهيمية كليهما، فقد آن أوان انتقال القيادة الروحية من أمة إلى أمة، ومن أمة ملأت تاريخها بالغدر والخيانة والإثم والعدوان إلى أمة تتدفق بالبر والخيرات، ولا يزال رسولها يتمتع بوحي القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم. قلنا أن يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس كان فيها ريادة لهذه الأمة وقيادة لهذه الأمة، وفيها ميراث الأمة هذه لكل ما كان للأنبياء من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كيف تنتقل هذه القيادة والرسول يطوف في جبال مكة مطرودا بين الناس؟ هذا السؤال يكشف الغطاء عن حقيقة أخرى، وهي أن عهدا من هذه الدعوة الإسلامية قد أوشك إلى النهاية والتمام. إن الإسراء ده بيدل على أن في مرحلة جديدة قادمة، وسيبدأ عهد آخر جديد يختلف عن الأول في مجراه. ولذلك نرى بعض الآيات تشتمل على إنذار سافر ووعيد شديد بالنسبة إلى المشركين. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا. وبجنب هذه الآيات آيات أخرى تبين للمسلمين قواعد الحضارة وبنودها ومبادئها التي يبتنى عليها مجتمعهم الإسلامي، كأنهم قد آووا إلى أرض امتلكوا فيها أمورهم من جميع النواحي وكونوا وحدة متماسكة تدور عليها رحى المجتمع. ففي إشارة إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيجد ملجأ ومأمنا يستقر فيه أمره ويصير مركزا لبث دعوته في أرجاء الدنيا. هذا سر من أسرار هذه الرحلة المباركة يتصل ببحثنا فآثرنا ذكره. ولأجل هذه الحكمة وأمثالها نرى أن الإسراء إنما وقع إما قبيل بيعة العقبة الأولى أو بين العقبتين. بيعة العقبة الأولى هي بداية عهد جديد بالنسبة للدعوة الإسلامية. كنا ذكرنا أن 6 نفر من أهل يثرب أسلموا في موسم الحج في السنة 11 من النبوة، ووعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبلاغ رسالته في قومه. وكان من جراء ذلك أن جاء في الموسم التالي موسم الحج في السنة 12 من النبوة 12 رجلا فيهم 5 من 6 الذين كانوا قد التقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في العام السابق، والسادس لم يحضر هو جابر بن عبد الله بن رئاب، و7 سواهم، وهم معاذ بن الحارث بن عفراء من بني النجار، ودكوان بن عبد القيس من بني زريق، وعبادة بن الصامت من بني غن، ويزيد بن ثعلبة من حلفاء بني غن، والعباس بن عبادة من نضلة من بني سالم، وأبو الهيثم بن التيهان من بني عبد الأشهل، وعويم بن ساعدة من بني عمرو بن عوف، الأخيران من الأوس، والبقية كلهم من الخزرج. التقى هؤلاء برسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة بمنى، فبايعوه بيعة النساء أي وفق بيعتهن التي نزلت بعد الحديبية، يعني مثل البيعة التي بايع النساء فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية. روى البخاري عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعالوا بايعوني على ألا تشركوا به شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. قال: فبايعته، وفي نسخة: فبايعناه على ذلك. سفير الإسلام في المدينة، وبعد أن تمت البيعة وانتهى الموسم بعث النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء المبايعين أول سفير في يثرب ليعلم المسلمين فيها شرائع الإسلام ويفقههم في الدين، وليقوم بنشر الإسلام بين الذين لم يزالوا على الشرك. واختار لهذه السفارة شابا من شباب الإسلام من السابقين الأولين، وهو مصعب ابن عمير العبدري رضي الله عنه. وده أمر جديد جدا، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو بنفسه الأول، إذن إحنا ربنا جيل هنبدأ نشتغل به، يبقى الجيل الأول اللي هو كان بيدعو إلى الله سبحانه وتعالى، لو ما قدرش الجيل ده يربي أجيال بعد كده عشان تحمل الدعوة، يبقى هذه الدعوة ستموت بموت هؤلاء الناس اللي هم قاموا بهذه الدعوة. إذن لابد من تربية أجيال علشان الدعوة تستمر، ولابد من إعداد كوادر، ولابد أن تسير الدعوة في اتجاهين: اتجاه الأول هو الإعداد، والاتجاه الثاني هو الانتشار. يبقى عندنا اتجاه الأول إن احنا نعد القادة، نعد المعلمين، نعد الدعاة، نعد الإداريين اللي هيديروا هذا الأمر، لابد يكون هناك إعداد لهم، ودول لهم تنشئة خاصة ودورات خاصة، بحيث إن احنا يعني نخرج منهم من يحمل الدعوة بعد الجيل الأول أو يستلم الراية من الجيل الأول. ودول اللي هنبعثهم في الأقاليم، هنبعثهم في البلاد، هنبعثهم في هنا أو هناك. ده الدور اللي هيقوم به القادة. النوع الثاني هو الانتشار، اللي هو ان احنا نبث هذه الدعوة في كل الناس وتبقى كل شرائح المجتمع مستهدفة. الجزء الأولاني المستهدف فيه شباب معين بنعده علشان يحمل الدعوة، عشان يقود بعدنا، علشان يبقى هم الدعاة، هم المعلمين، هم الشيوخ، هم العلماء. فبنعد الكوادر دي على كل واحد على حدة، بين كل كادر على حدة، بحيث يحمل الدعوة من بعد الجيل الأول ويستلم منه الرأي. الشريحة الاتجاه الثاني هو استهداف جميع شرائح المجتمع، حتى النصارى، حتى اليهود، حتى غيرهم، ان كل شرائح المجتمع مستهدفة، من الطفل الصغير الى الشيخ الكبير الى المرأة العجوز، كل هذا يصبح مستهدف عندنا. قطاع الاطفال ده هننشئ له تعليم القرآن وتحفيظه، وتعليمه العقيدة يحفظها، هنعمل له شغل. لما يبقى يطلع يبقى صبي، يبقى هندخله احنا بعد كده في الطلائع. بعد ما يبقى شاب هندخله في الجامعة لو كان من شباب الجامعة، او في العمل الشبابي اللي هو للشباب خارج الجامعة. يبقى ليه كادر، هيبقى عندنا دعوة متوجهة لأساتذة الجامعة، عندنا دعوة متوجهة للعمال والفلاحين، عندنا دعوة متوجهة للنساء، عندنا دعوة متوجهة للحرفيين، عندنا دعوة متوجهة للتجار. يبقى هذا التقسيم استهداف شرائح المجتمع اللي كانوا بيسموه الاشتراكيين القوى العاملة، يسموها القوى العاملة، اللي هو شرائح المجتمع. والشرائح دي إما شرائح سنية، يبقى هنقول من 4 سنين لغاية 12 سنة دي شريحة، هنقول من بعد 12 سنة لغاية 18 سنة شريحة، هنقول من بعد 18 سنة لغاية 40 سنة شريحة، هنقول من بعد 40 إلى بعد ذلك إن شريحة مستهدفة دي سنية. الشرائح التانية اللي هي شرائح غير سنية، إن احنا هنستهدف الناس على قدر عقولها. يبقى أستاذ الجامعة هنعمل له خطاب نخطبه بيه، مش زي العامل اللي في المصنع، مش زي الفلاح اللي في الأرض. ده ليه خطاب مناسب، وده ليه خطاب مناسب، وده ليه خطاب مناسب كشريحة مستهدفة. هنستهدف كل القطاعات، هنستهدفهم في كل الأحوال، في حالة المرض، في حالة الصحة، في حالة السفر، في حالة الحضر. هنستهدفهم في الأماكن تواجدهم، سواء التواجد ده موجود في المسجد، يبقى عندنا درس، عندنا خطبة جمعة، عندنا ندوة، عندنا نشرة بتتوزع، عندنا مجلة حائط على المسجد. يبقى هنستهدف الشريحة اللي بتيجي المسجد. الشريحة ما بتجيش المسجد، بتبقى في المركز الرياضي، يبقى لازم نستهدف المركز الرياضي، يبقى فيه نشاط. هذا النشاط لابد من اختراق هذه المراكز والدخول في مجالس إدارتها. المفترض ان احنا نخترق الشباب، نكلمهم، نجمعهم، نعمل فيها مجلات، نوزع نشرات، نوزع سيديهات، نوزع شريط كاسيت عليها. هنستهدف سواق المشروع، هنستهدف سواق التاكسي، هنستهدف الشرائح كلها اللي موجودة في المجتمع كشرائح على قدر عقولها. يبقى طلبة الجامعة شريحة بنستهدفها، لأن ده الشريحة التكوين الشخصية. شاب الجامعة ده من أول سن المراهقة، من أول هنبدأ من 16 سنة، هنلاقي إن الشاب بدأ يكون شخصية جديدة، وبدأ يخرج من عباءة أبيه، وبدأ يتمرد على الآمر الناهي القديم اللي عنده، سواء كان مدرسه أو كان أبوه. احنا عايزين نتلقفه عشان نعمل له تنشئة جديدة، عشان نملأ الكوب الفارغ ده قبل ما حد يملاه. يبقى هناخده من سن 16، نعمل له يعني منهج بحيث ندمجه إلى أن يكون الشخصية الجديدة دي تتكون في مصلحة الإسلام. يبقى هذه الشرائح المستهدفة، سواء كانت الشرائح السنية أو كانت الشرائح العقلية، أيضا هذه الشرائح المستهدفة في الدعوة، ده بيسميه الانتشار. ده جانب الانتشار، ان احنا بننتشر في المجتمع بالفكر بتاعنا، بالمنهج بتاعنا، بالرسالة بتاعتنا. والجزء الثاني اللي احنا حاطينه على جنب ده، احنا بنعد ناس علشان تقود هذه الدعوة. يبقى هتقود في الأقاليم، هتقود في المساجد، هتقوم في الإدارات. الإعداد ده ممكن يكون إعداد دعوي، ممكن يكون إعداد علمي لإعداد عالم أو مشروع عالم، ممكن يكون في إعداد سياسي، ممكن يكون في إعداد اجتماعي. يبقى هذا الأمر ده علشان نعد قادة يقودون العمل. يبقى هنسير في هذين الاتجاهين. علشان كده هنلاقي أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأت المدرسة تجيب إيه؟ تجيب نتائج، اللي هو مدرسة الإعداد. لان الانتشار ما كانش حدث لسه، فبدأ يرسل واحد من المدرسة دي اللي اتعلم القائد جديد هيرسله الى المدينة عشان يقوم بهذا الواجب، وهو مصعب بن عمير رضي الله عنه. فنقول انه كان هذا اول رسول ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى خارج مكة. النجاح المغتبط، نزل مصعب بن عمير على أسعد بن زرارة وأخذ يبثان الإسلام في أهل يثرب بجد وحماس، وكان مصعب يعرف بالمقرئ. ومن أروع ما يروى من نجاحه في الدعوة أن أسعد بن زرارة خرج به يوما يريد دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر، فدخل في حائط من حوائط بني ظفر وجلس على بئر يقال لها بئر مرق، واجتمع إليهما رجال من المسلمين وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير سيد قومهما من بني عبد الأشهل يومئذ على الشرك. كان سعد بن معاذ وأسيد بن حضير ما زال على الشرك. فلما سمع بذلك قال سعد لأسيد: اذهب إلى هذين اللذين قد أتيا ليسفها ضعفائنا، فازجرهما وانههما أن يأتيا دارينا، فإن أسعد بن زرارة ابن خالتي، ولولا ذلك لكفيتك هذا. فأخذ أسيد حربته وأقبل إليهما، فلما راه أسعد قال لمصعب: هذا سيد قوم قد جاءك فاصدق الله فيه. وهذا فيه يعني الأثر الصدق والإيمان في الدعوة، إن ما يكفيش إن أنت تكون بتبذل، إن تكون بتبذل وإن أنت بتدعو وبتبذل جهد وحاجة، الأثر الصدق والإيمان. احنا الدعاء يعني عندما نشأت الدعوات اللي هي الدعوات الشبابية، من اول ما نشأت في الجامعة كان الشباب اللي يحملوها قليل العلم من بداية الدعوة، ما كانش في علم موجود، يعني العلم كان قليل جدا، لكن كان الشاب لما بيقف يكلم الناس الناس بتستجيب لدعوته. لو جبنا شيخ من الأزهر ومعاه دكتوراه وعالمية وكذا ويجي يكلم الناس تعرض عنه ما تقبلش منه. ايه الفرق؟ هذا الرجل أعلم، بتاع الأزهر ده كان أعلم وعنده علوم، لو قعدت تتكلم منه ممكن تتعلم منه الكثير في الأصول وفي الفقه وفي غير ذلك من العلوم، لكن لا يحمل الإيه؟ لا يحمل في جنباته الصدق وصحيح الإيمان، الصدق وصحيح الإيمان، وبالتالي دعوته غير مؤثرة. الدعوة بتاعته بتخرج من الإيه؟ من الحنجرة، فهي لا تتعدى الأذن، ما تدخلش، لكن ما خرج من القلب وقر في القلب. دعوتك تخرج من قلبك تروح قلب الناس، إذا خرجت من قلبك هتروح قلب الناس، إذا علم الله فيك الصدق فإنه يجعل الناس يستجيبون لك. فلا بد يكون هناك يعني إيمان، ويكون هناك صدق في هذه الدعوة. هنلاقي إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت دعوته دعوة مؤثرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده من الصدق والإيمان ما ليس عند أحد، فتحمل البلاء الأول وتجتاز هذه المرحلة، لأنه لازم هذه المرحلة في عمر الدعوة لابد أن تمر مرحلة من البلاء، لكن تأتي الثمار بعد ذلك، تكون ثمار الدعوة بعد ذلك. فهنشوف أن أثر الصدق واليقين والإخلاص في هذه الدعوة التي قام بها يعني مصعب بن عمير. وشوف هو أسعد بن زرارة بيقول له إيه، بيقول له: ده سيد قوم أصدق الله فيه، يعني أنت لو صدقت الله وآمن هذا الرجل سيكون بإيمانه قومه جميعا قد يؤمنون بإيمانه. هنلاقي دروس كتيرة في الفقرة دي اللي هي في الواقعة دي اللي حصلت. قال: قد جاءك فاصدق الله فيه. قال مصعب: إن يجلس أكلمه. وجاء أسيد فوقف عليهما متشتما وقال: ما جاء بكما إلينا تسفهان ضعفاءنا، اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة. فقال له مصعب: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. فقال: أنصفت. ثم ركز حربته وجلس، فكلمه مصعب بالإسلام وتلا عليه القرآن. قال: فوالله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم، في إشراقه وتهلله. ثم ما قال: ما أحسن هذا وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال له: تغتسل وتطهر ثوبك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي ركعتين. فقام واغتسل وطهر ثوبه وتشهد وصلى ركعتين، ثم قال: إن ورائي رجلا إن تبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، وسأرشده إليكما الآن، سعد بن معاذ. ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد في قومه وهم جلوس في ناديهم، فقال سعد: أحلف بالله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف أسيد على النادي، يعني على الجمع اللي موجود، قال له سعد: ما فعلت؟ فقال: كلمت الرجلين، فوالله ما رأيت بهما بأسا وقد نهيتما. فقال: نفعل ما أحببت. وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك. فقام سعد مغضبا للذي ذكر له، فأخذ حربته وخرج إليهما، فلما رآهما مطمئنين عرف أن أسيدا إنما أراد منه أن يسمع منهما، فوقف عليهما متشتما، ثم قال لأسعد بن زرارة: والله يا أبا أمامة، لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني، تغشانا في دارنا بما نكره. وقد كان أسعد قال لمصعب: جاءك والله سيد من ورائه قومه، إن يتبعك لم يتخلف عنك منهم أحد. فقال مصعب لسعد بن معاذ: أو تقعد فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال: قد أنصفت. ثم ركز حربته فجلس، فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن. قال: فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتهلله. ثم قال: كيف تصنعون إذا أسلمتم؟ قال: تغتسل وتطهر ثوبك، ثم تشهد شهادة الحق، ثم تصلي ركعتين. ففعل ذلك، ثم أخذ حربته فأقبل إلى نادي قومه، فلما رأوه قالوا: نحلف بالله لقد رجع بغير الوجه الذي ذهب به. فلما وقف عليهم، وده بقى الانطلاقة، ان انت تستشعر ان القضية كبيرة، وان الامر مش ان انت تصلح في نفسك، لا، ده انت ليك رسالة لازم توجهها. ومن اول يوم شوفوا سعد بن معاذ عمل ايه، يعني اول ما اسلم رجع الى قومه، فقال: يا بني عبد الاشهل، ما تعدونني فيكم؟ قالوا: سيدنا. قال: والله ان كلامي عليكم حرام نساء ورجالا حتى تشهدوا ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله. فأسلم قومه جميعا. الرسالة اللي عايز يبعتها، اللي احنا مفروض نستقبلها من سعد بن معاذ، ان انت من اول يوم لازم تكون صاحب دعوة، صاحب رسالة، صاحب بذل، صاحب عطاء. انت عرفت الحق لازم تدافع عنه، لازم تنتصر له، ما ينفعش تنام وانت عارف انك صاحب الحق وان الباطل بيستشري، ما ينفعش. شوف من اول لحظة سعد بن معاذ بيحمل الدعوة بيخرج بيها إلى الناس. طب هو تعلم حاجة؟ ما تعلمش إلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أم يبلغها، أم يقول للناس قولوا لا إله إلا الله. يبقى القدر اللي هو تعلمه هو اللي قام يدعو به، ما استناش علشان يبقى عالم كبير وبعدين يدعو، لا، هو تعلم جزء حيبلغه للناس. بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. وده الفهم اللي فهمه سعد بن معاذ من أول لحظة أسلم فيها. يقول: فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، فما أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة، إلا رجل واحد وهو الأصيرم، تأخر إسلامه إلى يوم أحد، فأسلم ذلك اليوم وقاتل وقتل ولم يسجد لله سجدة. اللي هو باب عليه الإمام البخاري، باب من دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: عمل قليلا وأجر كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. وأقام مصعب في بيت أسعد بن زرارة يدعو الناس إلى الإسلام، حتى لم تبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون، إلا ما كان من دار بني أمية ابن زيد وخطمة ووائل، كان فيهم قيس ابن الأسلت الشاعر، وكانوا يطيعونه، فوقف بهم عن الإسلام حتى كان عام الخندق سنة 5 من الهجرة. وقبل حلول موسم الحج التالي، أي حج السنة 13، عاد مصعب بن عمير إلى مكة يحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشائر الفوز، ويقص عليه خبر قبائل يثرب وما فيها من مواهب الخير وما لها من قوة ومنعة. نحب نكمله.